متصل وصل عراقتشي اليوم إلى موسكو لإجراء محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية أن إيقاف صناعة التخصيب أو الصناعة النووية في إيران ليس محل نقاش إطلاقا، وأكد غريب أبادي قائلا لم ولن نعدل عن حقنا في قضية التخصيب، مشيرا إلى أن امتلاك السلاح النووي لا مكان له في العقيدة الدفاعية الإيرانية، فيما لفت إلى أن إيران قدم الشهداء في مسيرة التخصيب النووي ولن تتخلى عن هذا الحق، وكانت على استعداد دوما لتبديد المخاوف النووية. وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ادعى بأن على طهران أن تتخلى عن برنامج التخصيب بالكامل بعد أن أعلن بأن إيران يمكنها الاستمرار في تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض خاضعا لرقابة صارمة. دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاتهامات الكاذبة وغير المبررة التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني ضد طهران، وأكد بقائي أن إطلاق مزاعم ضد إيران سياسة خاطئة أصبحت بريطانيا مدمنة عليها رغم الدعوات المتكررة لتقديم الأدلة المتعلقة بها، لكن دون جدوى سوى تكرار الاتهامات الكاذبة. وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية من هذه السياسة التي تنتهجها بريطانيا تجاه إيران التي تؤدي إلى تشويه سمعة المملكة المتحدة وانعدام الثقة ومزيد من تصدع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أما بالنسبة لقطاع غزة، تخوض المقاومة في قطاع غزة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي هي الأعنف منذ أيام شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وبالتزامن أفادت كتائب القسام باستهداف مجاهديها 3 دبابات ميركافة لجيش الاحتلال توغلت قرب مستشفى الوفاء شرقي حي التفاح، وذلك بقذائف الياسين 105 خلال الساعات الماضية. وقبل يومين أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مجاهديها من قنص قناص إسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. استشهد أكثر من 15 فلسطينياً معظمهم من الأطفال وإصابة العشرات في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مواصي خان يونس، وأشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى اشتعال النيران بجثامين الشهداء، كما ارتقى 6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة للنازحين بمنطقة الرزان في مشروع بيت لاهية شمالي القطاع، فيما ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف الاحتلال لمجموعة مواطنين غربي دير البلح. وفي وقت سابق أصيب عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال قرب مدينة أصداء شمالي غربي مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي على عزبة بيت حانون شمالي القطاع. استشهد مواطن يمني جراء عدوان للطيران الحربي الأمريكي على حي النهضة وسط العاصمة صنعاء، وتواصلت الهجمات الجوية الأمريكية على صنعاء حيث نفذت أكثر من 12 غارة استهدفت منطقة الحافة في مديرية 70 إلى جانب غارات طالت مديرية الحزم في محافظة الجوف. وشهدت اليمن 100 الغارات الأمريكية منذ 15 من مارس آذار أدت إلى استشهاد 124 مدنياً وإصابة 256 آخرين بينهم نساء وأطفال، جاء ذلك بأوامر صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيها إلى تنفيذ هجوم كبير ضد الشعب اليمني. شكراً وفي أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية وعنوانها أضواء حول قصة يونس عليه السلام. محاضرنا الشيخ محمد مهدي الآصف. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله طيبين طاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه القصة، قصة يونس ذنون عليه السلام، مذكورة في القرآن الكريم في موضعين، في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات. وخلاصة القصة أن يونس بن متى عليه السلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى، وهي أرض الموصل حالا في الوقت الحاضر، فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم، ما مرتاح منهم، منزعج منهم، غاضب عليهم، ووعدهم بالعذاب بعد 3 أيام. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وسخالها، فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، يعني غاضبا على قومه، ذهب غاضبا على قومه فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم، اعترضهم حوت وخافوا أن يغرقوا، أن يغرقهم الحوت، أن يضربهم الحوت يضرب السفينة فيغرقهم، فاقترعوا على رجل أو أن السفينة ثقلت بهم في مياه البحار، وخافوا أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم في البحر يتخففون منه، تخف السفينة، فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فأبوا أن يلقوه، عبد صالح من عباد الله ما ألقوا، فأعادوا القرعة فوقعت عليه أيضا مرة ثانية فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليهم أيضا، يعني القرعة 3 مرات أصابت يونس عليه السلام، فقام يونس عليه السلام والسلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت أرسل الله حوتا فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة فأمر الله الحوت ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما وفقط يسجن يونس عليه السلام في بطنه ويقال له القرآن ذكر بالذنون النون يعني الحوت وذنون يعني صاحب الحوت بهذه النسبة وذنون ذهب مغاضبا يعني غاضبا على قومه فظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أن لن نضيق عليه في بطن الحوت وهذا المعنى يأتي بمعنى القدر يأتي بمعنى التضييق يقول تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق يعني من ضاق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في الظلمات أخذ يونس عليه السلام يستغفر الله ويسبح الله تبارك وتعالى في تلك الظلمات يقول ابن مسعود هي ظلمات ثلاثة بطن الحوت ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل فأخذ يسبح ويستغفر الله سبحانه وتعالى وهذا الذكر هو الذي كان يردده يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنا أتحدث إن شاء الله بقدر ما يتسع الوقت بعد هذا التأريخ الموجز شرح الموجز لقصة ذي النون عليه السلام أستعرض هذه الفقرات الثلاثة التي اشتغل بها يونس عليه السلام في بطن الحوت ثلاث فقرات لا إله إلا أنت الفقرة الأولى سبحانك الفقرة الثانية إني كنت من الظالمين الفقرة الثالثة في كلام يونس عليه السلام في بطن الحوت قبل أن أتحدث عن هذه الفقرات الثلاثة أتوقف بعض الشيء عند هذا الخطاب الذي خاطب ذو النون به الله تبارك وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يونس عليه السلام يخاطب الله يوحد الله لا إله إلا أنت ويعترف لله أنه من الظالمين هذا النوع من الخطاب ومخاطبة الله سبحانه وتعالى بصورة منفتحة من نعم الله تعالى على عبده من فضل الله على عباده أن ينقلهم إلى رحاب خطابه يأذن لهم بخطابه يأذن لعبيده أن يخاطبوه بدون أي حجاب بدون أي حاجز من دون أي فاصلة يخاطبونه مباشرة بكلمة أنت لا إله إلا أنت يخاطبوه يقولوا له أنت هذا الرحاب رحاب كريم ومن فضل الله تعالى أن ينقل عبد إلى رحاب خطابه يأذن له بخطابه وينقل إلى رحاب خطابه تعالى، وهذه كرامة، كرامة من الله أن يسمح لعبده، يأذن لعبده أن يخاطبه ويقول له أنت لا إله إلا أنت، يخاطبه يقول له أنت وأنا، أنت وأنا لا إله إلا أنت سبحانك إني. هذا الرحاب، رحاب خطاب الله، رحاب كريم، ويزيل الله تبارك وتعالى بينه وبين عبده كل حجاب، كل حاجز، يقرب بينه وبين عبده المسافة اللامتناهية والفاصلة اللامتناهية، يقرب عبده، يرفع هذا الحجاب، حجاب الفاصلة، يرفع هذا الحاجز، حاجز الفاصلة اللامتناهية، ويسمح له أن يخاطب بأنا وأنت، بأنت وأنا لا إله إلا أنت سبحانك إني، أنت وأنا. هذه من نعم الله تبارك وتعالى على عبده، أن ينقل عبده دون سائر الكائنات إلى هذا الرحاب الكريم، رحاب خطاب الله. هذا الخطاب للذين يعوا هذا الخطاب، للذين يعوا قيمة هذا الخطاب ويدركوا لذة هذا الخطاب، هذا الخطاب لذيذ. إذا وعى الإنسان هذا الخطاب وقيمة هذا الخطاب، الإمام عليه السلام يقول دعوت الله مرة فأجاب دعائي، استجاب الله لدعائي، فلم أنعم بلذة قضاء حاجتي كما نعمت بلذة الإجابة من الله تبارك وتعالى. أنا وجدت أمامي لذتين، لذة قضاء الحاجة التي طلبتها من الله، ولذة إجابة الله تعالى. شعرت، حسيت أن الله أجاب دعوتي. اللذة الثانية طغت على اللذة الأولى، ونعمت باللذة الثانية، بلذة إجابة الله، أكثر بكثير من اللذة الأولى، لذة قضاء الحاجة التي طلبتها من الله. هذه اللذة تفوق كل لذة، لذة خطاب الله. ولكن هذه اللذة يحتاج إلى وعي الخطاب. ما لم نعي هذا الخطاب ما نشعر بهذه اللذة. نحن في الصلاة في الليل في كل يوم 10 مرات على أقل التقادير يدعون الله لمخاطبته، الله يدعون لخطابه، أن نخاطبه مباشرة، نقول له إياك نعبد وإياك نستعين. هذا خطاب من أروع الخطاب. إذا كان الإنسان يعي هذا الخطاب، يعرف قيمة هذا الخطاب، يجد في هذا الخطاب لذة ما فوقها لذة، وهي اللذة التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وقرة عين الصلاة، صلاة قرة عين رسول الله. وذلك لأن الله صلى الله عليه وآله يعي وعيا دقيقا قيمة هذا الخطاب، ويجد في هذا الخطاب لذة لا تفوقها لذة، يعي موقفه بين يدي الله، ويجد في الوقوف بين يدي الله لذة لا تفوقها لذة، يجد لذة في دعوة الله لعبده، ادعوني أستجب لكم، دعوة الله لعبده إلى أن يقف بين يديه ويخاطبه ويذكره ويسبحه ويحمده ويركع له ويسجد له ويقف بين يديه ويقنت بين يديه ويتضرع ويشكر ويستغني ويستعين ويعبد ويحمد، يجد لذة في هذا الخطاب لا تفوقها لذة أخرى. ومن بؤس الإنسان وحرمانه وشقائه أن الله تبارك وتعالى يرفع ما بينه وبين عبده من الحجب والحواجز، ويدعوه إلى رحاب خطابه، ويدعوه إلى رحاب خطابه الكريم ويكرمه فيوقفه، ويكرمه فيوقفه في كل يوم 5 مرات بين يديه ليخاطبه، ويسمع تعالى منه من فوق 7 سماوات، وحاشا أن يكون لله مكان، ويسمعه. ولكن هذا العبد لا يعي قيمة هذا الخطاب، ولكن الإنسان لا يعي قيمة هذا الخطاب، ولا يلتذ بهذا الوقوف والسجود والخطاب لله تبارك وتعالى، لا يعي قيمة هذا الخطاب ولا يلتذ به. ذلك من بؤس الإنسان وحرمانه وشقائه، ونعوذ بالله، نعوذ به تبارك وتعالى من مثل هذا الحرمان والشقاء. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وعي خطابه ووعي الوقوف بين يديه، ولذة خطابه ولذة الوقوف بين يديه. ونسأله تعالى أن يجعل صلاتنا قرة عيون، أن يجعل صلاتنا قرة عيون، كما جعل الصلاة لرسوله صلى الله عليه وآله قرة عين. الآن نتحدث بقدر ما يسمح الوقت عن هذه الفقرات 3. الفقرة الأولى لا إله إلا أنت، الفقرة الثانية سبحانك، الفقرة الثالثة إني كنت من الظالمين. الفقرة الأولى لا إله إلا أنت، هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي الفاصل بين الشرك والتوحيد. هذه الكلمة لا إله إلا أنت هي الكلمة الفاصلة بين الشرك والتوحيد. بهذه الكلمة يخرج الإنسان من الشرك إلى التوحيد، هذه الكلمة تنقل الإنسان من الشرك إلى التوحيد. والتوحيد في هذه الكلمة، وللتوحيد في هذه الكلمة 3 مراحل. المرحلة الأولى توحيد الخلق، المرحلة الثانية توحيد الأمر، المرحلة الثالثة توحيد الطاعة والعبودية. المرحلة الأولى توحيد الخلق، الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون كله، وهو المهيمن على هذا الكون والمدبر لهذا الكون وسيد هذا الكون والحاكم المطلق والمهيمن على هذا الكون، هذا توحيد الخلق. توحيد الخلق يستتبع توحيد الأمر الذي يخلق الإنسان، هو فقط يحق له أن يأمر الإنسان، الذي يخلق هو الآمر، لأن الله تبارك وتعالى هو خلق الإنسان فقط، فهو وحده يحق له أن يأمر الإنسان وينهى الإنسان. غير الله سبحانه وتعالى لا يحق لأحد أن يأمر الإنسان وينهى، إلا الله ومن أذن له الله، أنبياء الله وخلفاء أنبياء الله بإذن الله وبأمر الله يأمرون وينهون، وإحنا نسمع لهم ونطيع لأن أمرهم من أمر الله، ولأن أمرهم بإذن الله، فالأمر لله وحده ولمن يأذن به الله. هذه توحيد الأمر الأول، توحيد الخلق هو الخالق فقط، والثاني توحيد الأمر هو الآمر فقط، توحيد التشريع هو المشرع فقط، هو الآمر الناهي المشرع في حياة الإنسان، الحاكم في حياة الإنسان فقط. الثالث توحيد الطاعة، توحيد توحيد التشريع وتوحيد الأمر والنهي في حياة الإنسان يستتبع توحيدا ثالثا، وهو توحيد الطاعة. الإنسان فقط يطيع الله ويطيع من أذن الله بطاعته ومن أمره الله بطاعته. هذه المراحل 3 من التوحيد مترابطات، بعضها مرتبط ببعض، توحيد الخلق يستتبع توحيد الأمر، له الخلق والأمر، وتوحيد الأمر يستتبع توحيد الطاعة. هذه المراحل الثلاثة من التوحيد، فأي مرحلة من هذه المراحل من التوحيد كان يقصد ذنون عليه السلام ويوحد الله به ذنون في بطن الحوت؟ ذنون كان متجاوز هذه المراحل الثلاثة من التوحيد، المرحلة اللي كان يعيشها مع الله تبارك وتعالى يونس في بطن الحوت كانت مرحلة أعلى من هذه المراحل الثلاثة من التوحيد، فوق هذه المراحل الثلاثة من التوحيد. الوعي التوحيدي الذي كان يتمتع به، يتزود به ذنون عليه السلام في بطن الحوت، كان وعيا أعلى من هذه المراحل الثلاثة من الوعي. ذنون في هذه الكلمة لا إله إلا أنت يشير إلى مرحلة أخرى من مراحل التوحيد، وهو توحيد المآب والمثاب والمفزع والملجأ في حياة الإنسان. الإنسان إذا خالف ربه عصى الله عز وجل لا بد له من مفزع يفزع إليه، لا بد له من ملجأ يلجأ إليه من غضب الله، الله يغضب عليه، لا بد أن يلجأ إلى ملجأ يفزع إلى مفزع، لا بد أن يبحث عن ملجأ ومفزع ومتاب ومثاب يثوب إليه، وملجأ ومعاذ يحتمي به من غضب الله تبارك وتعالى. ذنون عليه السلام، هذا العبد الصالح في بطن الحوت وقد غضب من قومه، يبحث ذنون عليه السلام في ظلمات ثلاث: ظلمة الحوت، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل، يبحث عن مثاب، عن مآب، عن مفزع يفزع إليه، فلا يجد مفزعا آمن من الله تعالى، ولا يجد ملجأ يحميه غير الله سبحانه وتعالى، لا يجد مفزعا غير الله، ولا يجد مآبا غير الله، ولا يجد ملجأ غير الله، ولا يجد معاذا يعود إليه غير الله، ولا يجد مفرا يفر إليه غير الله سبحانه وتعالى. فيقول: لا إله إلا أنت، أنا ما وجدت مفزعا ومآبا وملجأ ومعاذا وملاذا ألوذ به غيرك، لا إله إلا أنت. الإنسان لما يعصي الله، يخالف الله، وحاشى أنبياء الله من المعصية، عندما يعصي الله سبحانه وتعالى يبحث عن ملجأ يلجأ إليه. ذنون عليه السلام في بطن الحوت ما يجد ملجأ يلجأ إليه، مفزعا يفزع إليه غير الله، يقول: لا إله إلا أنت. هذا الوعي الشامخ للتوحيد، هذا الوعي الشامخ للتوحيد تلقاه ذنون. وين؟ في بطن الحوت. ذنون في بطن الحوت في ظلمات ثلاث تلقى من عند الله هذا الرزق العظيم، تلقى من عند الله هذا الرزق العظيم. وعي التوحيد، وعي توحيد المعاذ والملاذ والملجأ والمفر والمفزع في حياة الإنسان. وهذا وعي شامخ للتوحيد، لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ومرحلة عالية من مراتب الوعي في حياة الإنسان. وقد رزق الله تعالى ذنون هذه القمة الشامخة من الوعي في بطن الحوت، وعي توحيد المعاد والملاذ والمفزع. ونحن نجد هذا الوعي في نصوص الأدعية الواردة عن طرق أهل البيت عليهم السلام كثيرا، في المناجاة الرابعة من المناجاة 15 للإمام زين العابدين. نقرأ هذا الوعي: يا من كل هارب إليه يلتجئ، يا من كل هارب إليه يلتجئ، وكل طالب إياه يرتجي، يا خير مرجو وأكرم مدعو، يا من لا يرد سائله ولا يخيب آمله، يا من بابه مفتوح للداعين وحجابه مرفوع للراجين. هذا وعي العودة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا وعي العودة. وعي العودة شيء عظيم، أن يشعر الإنسان أولا بأن الله يطالبه ويطلبه، ويشعر بطلب الله تبارك، بمطالبة الله تعالى له، وبقصوره وتقصيره بين يدي الله وعدم رضا الله عليه. هذا وعي، يعني يشعر الإنسان أن سلوكه ما يرضي الله، عمل ما يرضي الله، عمل يغضب الله تبارك وتعالى. هذا وعي، الوعي الأول. وعي الثاني: ألا يجد ملجأ ومعاذ في هذه الحالة وهو شاعر بغضب الله، بعدم رضا الله تعالى. لا يجد ملجأ إلا الله، يريد يفر من الله، يفر من غضب الله، فلا يجد من يفر إليه من الله إلا الله سبحانه وتعالى، فيفر من الله إلى الله، يهرب من الله إلى الله، من غضب الله إلى رحمة الله. وتسأل: إذا كان فرار الإنسان من الله كيف يفر إلى الله؟ أقول: الإنسان لا يجد مفزعا أكثر شفقة عليه، يحتضن، يؤويه، يأمن على نفسه، أرحم عليه، أشفق عليه من الله سبحانه وتعالى، فيفر من الله إلى الله، يفر من غضب الله إلى رحمة الله. وهذا الإحساس أن الإنسان يفر من الله إلى الله من المفاهيم الرقيقة الرائعة للتوحيد، من أرقى مفاهيم التوحيد وأرق مفاهيم التوحيد في المناجاة الشعبانية التي كان يكثر منها أهل البيت عليهم السلام في شهر شعبان: إلهي أعوذ بك من غضبك، أنا أعوذ بك، ولكن ممن أعوذ بك؟ من غضبك. فالإنسان يعوذ بالله من غضب الله. في المناجات الخامسة من المناجات 15 نقرأ لوحة رائعة في ترسم لنا الفرار من الله إلى الله: وها أنا متعرض لنفحات روحك، فار من سخطك إلى رضاك، هارب منك إليك. في المناجات الشعبانية: إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي، أنا أتنصل إليك من سوء تعاملي معك، أفر من سخطك إلى رضاك. في دعاء أبي حمزة، الدعاء الذي علمه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام لأبي حمزة الثمالي رحمه الله: وأنا يا سيدي عائذ بفضلك، وأنا يا سيدي عائذ بفضلك، هارب منك إليك، هارب منك إليك. تأملوا هذا المفهوم التوحيدي الرقيق، هذا المفهوم التوحيدي الرفيع الذي لا يدرك رقة هذا المفهوم والشموخ هذا المفهوم في دنيا التوحيد إلا الذين رزقهم الله تعالى وعي التوحيد. وأنا يا سيدي عائذ بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. الإنسان في هذه الحالة يشبه حال الطفل الذي يسخط أمه ويغضب أمه لأي سبب، يغضب أمه، فيبحث الطفل عن ملجأ يعطف عليه، يشفق عليه حتى يفر إلى من أمه الغاضبة عليه، فلا يجد في عالمه الصغير، في وعيه المحدود، في الأفق المحدود الذي يجول فيه، لا يجد ملجأ ملاذا يلوذ به، يرحمه، يعطف عليه، يشفق عليه أكثر من أمه، فيلجأ إليها وهي غاضبة عليه، يلجأ إليها وهي غاضبة عليه. هذا الحالة حالة الطفل عندما يلجأ إلى أمه وهي غاضبة عليه، ساخطة عليه. هذه العودة من أرق معاني الطفولة، من أكثر المعاني في دنيا الطفولة رقة وشفافية، وليت الكبار كانوا يملكون مثل هذا الوعي في علاقتهم مع الله، في عودتهم إلى الله. وليت الكبار كانوا يعودون إلى الله عز وجل وهو غاضب عليهم، ما راضي منهم، ساخط عليهم، ولكن العبد ينظر يمنة ويسرة فلا يجد مفزعا يفزع إليه من غضب الله، أرحم به، أشفق عليه، أشفق عليه أكثر عطفا عليه من الله سبحانه وتعالى، فيلجأ إليه، يلجأ إليه، يعوذ به ممن من غضبه، يلوذ به ممن من سخطه، يفر إليه عز وجل ممن من عذابه وغضبه. أقول لو وعى الإنسان مثل هذا الوعي الذي الذي يجده الطفل عنده في عالمه الصغير، لو أن الإنسان يجد مثل هذا الوعي في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ما يتردد لحظة واحدة مهما كثرت ذنوبه وجرائمه وموبقاته أن يعود إلى الله. حالة الإنسان من الله في مثل هذه الحالة حالة العبد الآبق الذي خرج عن طاعة مولاه وانهزم، فلم يجد مأوى يؤويه، ووجد الضياع والتيه، فعاد إلى مولاه يطرق بابه من جديد على خجل، مستحيا من مولاه، خجلا من مولاه. هذه الحالة من أرق المعاني. تأملوا في هذه الفقرات من المناجات الأولى، من المناجات الأولى من 15 المروية عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا، فإن طردتني من بابك فبمن ألوم، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعود، فوا أسفا من خجلي وافتضاحي، ووا لهفا من سوء عملي واجتراحي. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي إذا أبق العبد من مولاه وين يروح؟ أين يذهب العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ لك العتبى حتى ترضى. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب؟ إلهي إن قبح العبد الذنب من عبدك، فليحسن العفو من عندك. إلهي إذا كان عملي قبيح فعفوك جميل، وما يقابل عملي القبيح إلا عفوك الجميل، ما ينقذني من عملي القبيح إلا عفوك الجميل. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه، وتعرض لمعروفك فجدت عليه، يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا جميل الستر. هذه العودة إلى الله، هذه وعي العودة. أنا أحب أن أتحدث بعض الشيء عن وعي العودة. أقول حركة الإنسان إلى الله اثنتان، الإنسان عنده نوعين من الحركة إلى الله تعالى. الحركة الأولى إقبال على الله، والحركة الثانية العودة إلى الله. الإقبال على الله الحركة الدائمة المستمرة للإنسان إلى الله، ولكن أحيانا الإنسان يتوقف عن الإقبال إلى الله، ينتكس إقباله، ينتكس، يعثر في حركته إلى الله، يعثر، يتوقف، يتراجع ثم ينتبه فيعود إلى الله عز وجل. هذا النوع آخر من الحركة، الحركة الأولى الإقبال، الحركة الثانية حركة العودة إلى الله. لكل منهما وعي، وعي الإقبال على الله ووعي العودة إلى الله، ولكل منهما أدب، أدب الإقبال على الله وأدب العودة إلى الله، ولكل منهما لذة، لذة الإقبال إلى الله ولذة العودة إلى الله. لكل منهما خاصية معينة، الإقبال على الله إلى أدب خاص، إلى معاني خاصة بها. الإقبال إلى الله عز وجل له أدب خاص في نفوس المؤمنين. تأملوا في هذه الفقرات الواردة في زيارة أمين الله، تبين لنا أدب الإقبال إلى الله على الله، وتبين لنا مسالك وطريق الإقبال إلى الله عز وجل. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة. هذا أدب الإقبال على الله. في المناجات الخامسة، في المناجات الخامسة نقرأ هذه الفقرات: أتيتك طامعا في إحسانك، راغبا في امتنانك، قاصدا جنابك، واردا شريعة رفدك، وافدا إلى حضرة جمالك، مريدا وجهك، طارقا بابك، مستقبلا لعظمتك وجلالك. هذا أدب، أدب الإقبال إلى الله. عندنا نوع آخر من الحركة إلى الله، وهي حركة العودة إلى الله. حالة العبد في هذه الحركة حالة العبد الآبق الذي يرجع إلى مولاه حيا مستحيا، مستحيا على خجل، مطرقا رأسه، مطأطئا رأسه. يجي على باب بيت مولاه، يطرق الباب على استحياء، على خجل، على خوف، على اعتذار، على أمل وطمع أن يغفر له مولاه، على اعتراف، على حزن، على استرحام واستغفار، فارا إلى مولاه. هذه حالة العبد الآبق. العودة إلى الله له أدبه الخاص. هذا العودة إلى الله لها أدبها الخاص. أنا أذكر لكم أهم النقاط والعناصر المطلوبة في عودة العبد إلى الله. وكلنا، كلنا مذنبون مقصرون تجاه الله، ونحتاج إلى العودة إلى الله. عناصر العودة إلى الله، العناصر الأساسية في أدب العودة إلى الله مجموعة، أنا أذكر 14 مستخرجة من الأدعية، من نصوص أدعية أهل البيت عليهم السلام. الاعتراف 1، الاعتذار 2، الاستحياء 3، قبول العتبة 4. أنا أقول إلهي أنت عاتبني 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 حتى ترضى عني. قبول العتبة 4، الرجاء وحسن الظن بالله، أن ما يطرد من لا يطرده الله، ما يخيب أمله، ما يرجع، ما يدفع، ما يرد 5، الذل والانكسار في العودة إلى الله 6، الطمع في رحمة الله 7، الخوف من الله 8، العزم والعزم على العودة والتوبة حتى يرضى الله عنه 9، الحزن 10، الاستغفار والاسترحام 11، الفرار إلى الله 12، وعي أن لا ملجأ ولا مفزع من الله إلا الله 13، الندم 14. هذه أهم عناصر أدب العودة إلى الله تبارك وتعالى. أذكر لكم نصين أو 3 يجمع طائفة واسعة من عناصر أدب العودة إلى الله، حتى نتزود بهذه النقاط ونتعلم هذه النقاط، نتعلم هذه العناصر عندما نعود إلى الله نعود بهذا الأدب في دعاء كميت الذي علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الصحابي الجليل كميل بن زياد النخعي. وقد أتيتك إلهي، أنا عدت إليك، أتيتني يعني هنا عدت، وقد أتيتك إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمة. في دعاء الأسحار: يا رب ارحم دعائي وتضرعي وخوفي وذلي ومسكنتي وتعويذي وتلويذي. هذه عناصر أدب العودة إلى الله. أذكر لكم النص الثالث وأختم هذا الحديث. هذا النص يجمع طائفة من عناصر العودة إلى الله تعالى، وهو من دعاء الأسحار في شهر رمضان: يا رب هذا مقام العائذ بك من النار، هذا مقام المستجير بك من النار، هذا مقام المستغيث بك من النار، هذا مقام الهارب إليك من النار، هذا مقام من يبوء لك بخطيئته، يعني يعترف لك بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه، هذا مقام الخائف المستجيب، هذا مقام المحزون المكروب، هذا مقام المغموم المهموم، هذا مقام الغريب الغريق، هذا مقام المستوحش الفرق، هذا مقام من لا يجد لذنبه غافرا غيرك ولا لضعفه مقويا إلا أنت ولا لهمه مفرجا سواك. يا الله يا كريم لا تحرق وجهي بالنار بعد سجودي لك وتعثيري بغير من مني عليك، بغير من عليك. إذا عاد الإنسان إلى الله فليعد هكذا إلى الله، إذا أراد الإنسان العودة إلى الله فلتكن عودته إلى الله تبارك وتعالى هكذا: عائذا مستجيرا مستغيثا هاربا معترفا تائبا خائفا محزونا مهموما كالغريب كالغريق مستوحشا فرقا معترفا لله لائذا بالله عائذا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العودة إليه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا أدب العودة، وأن يتقبل عودتنا ولا يخيب طمعنا في رحمته عز وجل، وأن يرزقنا وعي العودة وأدب العودة وسلامة العودة إليه عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
سبحان
الثانية ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، سوف أقدم لكم حصاد الظهيرة وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن برنامجها للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في مدينة غزة، والمقاومة تستهدف 3 دبابات ميركاف. شهداء وجرحى بعدوان أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات. ومن العناوين إلى التفاصيل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن سياسة إيران تنص على مواصلة التفاعل والتعاون